الشريط الثاني.
فإن تطيعوا، فإن تطيعوا يعني إلى قتالهم، تطيعوا من تطيعوا الذي يأمركم بقتالهم، يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ما إعراب كما؟ كما توليتم، أيوة نعت لمصدر محذوف. طيب ما نوع ما؟ مصدرية، ما مصدرية. وإن تتولوا كما توليتم، كتوليكم من قبل يعذبكم، طبعا هذا جواب الشرط، عذابا أليما أي مؤلما. فلما نزلت قال أهل الزمانة والعاجزون كيف بنا يا رسول الله، فنزل قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هم اختلف المفسرون في المراد بهؤلاء القوم الذين يدعون إليهم والذين هم أولو بأس شديد، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وقد ذكر المفسرون هذا الخلاف، ويقول القاسمي بعدما ذكر الخلاف في تعيينهم، ومثار الخلاف هو عموم ظاهر الآية. السبب في الاختلاف في تعيين هؤلاء القوم هو عموم الآية، ظاهر الآية وعمومها وشمول مصداقها لكل الغزوات المذكورة. ولو عد من الأوجه كفار مكة لم يبعد، بل عندي هو الأقرب، لأن السين للاستقبال القريب. فإن هذه السورة نزلت عدة بفتح مكة منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وعلى أثرها كانت غزوة الفتح الأعظم التي لم يتخلف عنها من القبائل الشهيرة أحد، إذ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال قريش أو يسلموا، فكان ما كان من إسلامهم طوعا أو كرها والله تعالى أعلم. فقال الألوسي رحمه الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ذوي نجدة وشدة قوية في الحرب، وهم على ما أخرج ابن المنذر والطبراني عن الزهري بنو حنيفة مسيلمة، فقومه أهل اليمامة وعليه جماعة، وفي رواية عنه زيادة أهل الردة، وروي ذلك عن الكلبي. وعن رافع بن خديج قال إن كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم، حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة، فعلمنا أنهم أريدوا بها، أنهم أريدوا بهذه الآية. لكن أشهر الأقوال في تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة، تقاتلونهم أو يسلمون. قال القرطبي هذا حكم من لا تؤخذ منهم الجزية، الفريق المحارب الذي يكون هناك احتمالان فقط في التعامل معهم، إما القتال وإما قبول الإسلام، فهذا حكم من، حكم من لا تؤخذ منهم الجزية، وهو معطوف على تقاتلونهم أو يسلمون، أي يكون أحد الأمرين، إما المقاتلة وإما الإسلام، لا ثالث لهما. وفي حرف أبي أو يسلموا، بمعنى حتى يسلموا كما تقول كل أو تشبع، كل أو تشبع يعني إيه؟ كل حتى تشبع. قال امرؤ القيس فقلت له لا تبكي عينك إنما، من يكمل؟ أيوة أحسن. فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. قال الدجاج أو يسلمون، لأن المعنى أو هم يسلمون من غير قتال، وهذا في قتال المشركين لا في أهل الكتاب. وقال ابن كثير تقاتلونهم أو يسلمون، يعني يشرع لكم جهادهم وقتالهم فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولكم النصرة عليهم، أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. قال القاسمي ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أي يفوق قتال من أقاتلهم بحيث لا دخل للصلح والأمن فيه، بل تقاتلونهم أو يسلمون، يعني يدخلون في الدين من غير حرب ولا قتال. طبعا في هذه الآية الكريمة كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال أبي حنيفة، وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأما قول عكرمة وقتادة إن ذلك فيه هوازن وغطفان يوم حنين فلا، لأنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وعليه فهذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالخطاب كان للمؤمنين الحاضرين وقت نزول الآية، ولم يقع هذا إلا في زمن الخلفاء الثلاثة. فهذه الآية أيضا، آية سورة النور، دليل على صحة إمامة الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك هناك آية كريمة تمدح الذين سوف يقاتلون أهل الردة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إلى آخر الآيات الكريمة. فهل في نفس الآية في قول تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد إلى آخره، لو قلنا إنها في بني حنيفة على ما هو الأشهر، ذكرنا وجها أو استنباطا من هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر، هل في شيء برضو له علاقة ببني حنيفة يدل نفس الدلالة؟ قتال بني حنيفة يعني لما شارك فيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تحت إمرة خليفة رسول الله عليه السلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فعلي رضي الله عنه كان جنديا أو مأمورا من قبل الخليفة أبي بكر، وترتب على هذه الحرب أن عليا تزوج من سبي بني حنيفة المرأة الحنفية التي رزق منها ابنه محمد ابن الحنفية، اشتهر بالنسبة إلى أمه وهو محمد بن علي بن أبي طالب، وهو الأخ الحسن والحسين لأبيهما. فهذا أيضا يدل على صحة إمامة أبي بكر، لأن كون عليا رضي الله تعالى عنه يستحل زواج السبي من بني حنيفة فرع عن مشروعية هذه الحرب التي قادها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعند الرافضة أن أي قتال حصل تحت راية غير راية الأئمة الاثنى عشر فهو قتال باطل ولا حظ لمن يقاتلون في الجنة. ولما سئلوا عن أهل الثغور ينسبون إلى أبا عبد الله، أن أي واحد يقاتل قتالا تحت راية غير راية الأئمة الاثنى عشر أو أحدهم يعني فهو قتال في سبيل الطاغوت وليس مشروعا ولو كان في سبيل الحق، حتى لو كان جهادا في سبيل الله، حتى دي ما تركوهاش سليمة، يعني حتى دي الجهاد الذي فتحت به الأرض وأشرقت بنور ربها وبالإسلام في كل ربوع الدنيا، حتى دي يبطلونها ويرون، يزعمون أنهم سألوا أبا عبد الله ما حكم هؤلاء الذين يقاتلون في الثغور المجاهدين في أفاق الأرض من التابعين وتابعي التابعين إلى آخره. قال: تعجلوا النار، قتله هؤلاء قتله يتعجلون النار. فالشهداء كل شهداء المسلمين في الجهاد دول عبارة عن ناس قتلة وآثمين وجهادهم غير مشروع وهم يستعجلون بالاستشهاد ده، يستعجلون دخول النار والعياذ بالله. هذه نظرتهم لكل الأهل الاستشهاد في سبيل الله منذ القرون الأولى، فما الذي بقي؟ فكل هذا متفرع على إيمانهم ببطلان أي جهاد، ولا يكون الشهيد شهيدا إلا إذا كان من شيعتهم ومن الرافضة. هذا كلام منصوص عليه في أمهات وأصول كتبهم. ومن حقدهم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى الخلفاء الراشدين بالذات الثلاثة إبطالهم إمامة أبي بكر وعمر وكل ما يترتب عليها، ووضعوا لذلك عقائد خرافية مثل عقيدة الرجعة وأن المهدي حينما يقوم فإنه سوف يخرج هؤلاء الصحابة من قبورهم ويعذبهم عذابا شديدا، إلى آخر خرافات وأساطير هؤلاء الرافضة الحاقدين على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويجعلون من الدقيق شبح إنسان، يصوروا إنسان على هيئة مثال من العجين دقيق، ويملؤون جوفه دبسا أو عسلا، ويسموا التمثال ده عمر، ثم يمثلون حادث قتله ويشربون ما فيه من عسل بزعم أنه دم عمر رضي الله تعالى عنه، وهم يحتفلون بقاتل عمر. هناك قبر فخم جدا مكتوب عليه قبر أبي لؤلؤة، ويتردون عن أبي لؤلؤة ويقولوا جزاك الله خيرا أنك قتلت عمر، ويترحمون عليه ويلعنون أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ثم إنهم يتشائمون من يوم الاثنين، يتشائمون من كلمة الاثنين أو من يوم الاثنين، ليه؟ لأنها تذكرهم بقول الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، مع أنهم حتى هذه أبطلوها، هم عادتهم أنهم يحولون المناقب إلى مثالب. فمن أعظم مفاخر الصديق الصحبة يوم الهجرة، ومع ذلك يقلبونها إلى مذمة لأبي بكر، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحبه معه في الهجرة لا كرامة له، وإنما خشي أنه إن تركه في مكة يدل كفار قريش عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قاتلهم الله وخذلهم ونكس رايتهم. كذلك أيضا يتشائمون من عدد الأربعة لئلا يذهب الوهم إلى أن الخلفاء أربعة، ويرجحون لعن عمر وسائر الصحابة والعياذ بالله على ذكر الله وسائر العبادات. وقد ثبت في كتبهم أن لعن الشيخين في كل صباح ومساء موجب لسبعين حسنة، ولهم كتاب اسمه مفتاح الجنان يشبه دلائل الخيرات، فيه أدعية كثيرة لهم، ومنها دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش، يريدون بهما أبا بكر وعمر، وينسبون زورا إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه هو الذي قال هذا الدعاء، وأوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما إلى آخره. ويقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان منافقون، ويقولون إن الآيات المشعرة بمدح الصحابة من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين كلها متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. أي آية فيها مدح للصحابة يقول لك دي آيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله، لأن قلوبهم لا تطيق أن تسمع ثناء على الصحابة من الله تبارك وتعالى. ويقول شيخ مشايخهم محمد ابن محمد ابن النعمان الملقب بالشيخ المفيد إن أهل السنة شر من اليهود والنصارى، وأهل السنة عندهم أنجس من اليهود والنصارى، حتى لو أصاب البدن شيء منهم غسلوه، مع أن المتلطخ بالغائط والعذرة عندهم ليس بنجس. وعندهم أن الابتداء بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال أحب وأولى، ويقولون كل طعام لعن عليه الشيخان سبعين مرة كان فيه زيادة البركة، قاتلهم الله. ويقولون إن الله أمر الكرام الكاتبين يوم قتل عمر، يعني حصل أوكازيون، إن الله أمر الكرام الكاتبين يوم قتل عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن جميع الخلائق مكافأة على هذا الأمر، إنه ما يكتب عليهم أي معاصي يفعلون ثلاثة أيام ترفع الأقلام بأمر الله وقد كذبوا على الله، فلا يكتبون ذنبا على أحد كما رواه القمي الذي ابتدع عيد بابا شجاع الدين، وهي كنية أبي لؤلؤة قاتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فهنا ثناء على طاعة من يدعوهم إلى قتال بني حريف أو حتى الفرس والروم كعمر أو أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما نزلت قال أهل الزمانة، يعني الأمراض المزمنة والعاجزون، كيف بنا يا رسول الله؟ فنزل قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهذا كلام مستأنف مسوق لبيان حكم الزمن وذوي العاهات بالنسبة للجهاد ونفي الحرج عنهم في التخلف عنه، يعني هؤلاء سيتخلفون لكنهم لا يوصفون بالمخلفين بالمعنى الذي ذم مرات في الآيات السابقة. ما إعراب حرج؟ بس كده اسم ليس؟ اسم ليس مؤخر، وعلى الأعمى خبر مقدم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي لا إثم عليهم في ترك الجهاد. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يطع الله ورسوله يدخله، وفي قراءة ندخله بالياء والنون، جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه أو نعذبه، قراءتان، عذابا أليما. هذه الآية الكريمة روعي فيها الترتيب، ليس على الأعمى حرج ثم قال ولا على الأعرج حرج ثم قال ولا على المريض حرج، فقد روعي في هذا الترتيب، أي هؤلاء أولى برفع الحرج عنهم، فقدم الأعمى لأن عذره واضح ومستمر والانتفاع منه معدوم البتة. وقدم الأعرج على المريض لأن عاهة العرج قد يمكن الانتفاع منها في حالات معينة كالحراسة ونحوها، أما المريض فإن إمكان زوال المرض عنه متوقع في كل وقت. فهذه الحكمة من الترتيب في الآية الكريمة. ثم يقول تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين كلام مستأنف لتقرير الرضا عن المبايعين، ولذلك سميت البيعة بيعة الرضوان، كأن اسمها أخذ من هذه الآية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قوله ولا لقد رضي الله عن المؤمنين، اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة. إذ يبايعونك فيه عدول عن المضارع إلى الماضي، لقد رضي الله عن المؤمنين الأصل إيه؟ إذ بايعوك تحت الشجرة، لكن عدل عن الماضي إلى المضارع. والسر فيه استحضار صورة المبايعة لأنها جديرة بالتجسيد لتكون عبرة الأجداد للأحفاد. فيه عدول عن الماضي إلى المضارع. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة. هي شجرة مرتفعة صغيرة الورق قصيرة الشوك تسمى سامورة، وهم 1300 أو أكثر. ثم بايعهم على أن يناجزوا قريشا وألا يفروا من الموت. وكان سبب هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أرسل عثمان بن عفان إلى مكة ليخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زيارة البيت وأنه لا يريد قتالا. فجاءه خبر بأن أهل مكة قتلوه، فدعا صلى الله عليه وسلم حينئذ إلى المبايعة على الحرب والقتال، فبايعوه جميعا تحت تلك الشجرة. طبعا هذه فيها منقبة عظيمة لعثمان، أن أصل بيعة رضوان كانت بسبب الإشاعة أن عثمان قد قتل، فيأتي أعداء عثمان ذي النورين ويشنعون عليه بأنه تخلف عن بيعة الرضوان ويذمونه بذلك. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان بيده الشريفة؟ فبعدما بايع الصحابة قال وهذه إيه؟ لعثمان. فهو الذي بايع نيابة عن عثمان بيده الشريفة فهي أشرف من بيعة عثمان لنفسه، لأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نابت عن يده رضي الله تعالى عنه. ثم أن أصل البيع كان انتصارا لمين؟ لعثمان حينما أشيع أنه قتل رضي الله تعالى عنه. روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة يصلون عندها. شجرة بقى اعتقدوا فيها البركة، أن هذه الشجرة ذكرت في القرآن وحصل عندها كذا وكذا، فمن ثم بدأ الناس يتجمعون عند الشجرة ويصلون عندها. فتوعدهم عمر، توعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت لئلا يحصل الافتتان بها. هذا الإجراء الذي فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه هو يندرج تحت الإجراءات الكثيرة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من أجل سد ذرائع الافتتان بمثل هذه الأشياء. فالشرع الشريف حينما عظم أمر توحيد الألوهية الذي يقوم على إخلاص العبادة لله عز وجل وعدم الإشراك به في أي شيء من صور يعني الإشراك، لكن لأن هذا النوع من التوحيد توحيد الألوهية توحيد العبادة هو أخطر أنواع التوحيد وأشرفها، ولذلك احتاط له الشرع أعظم الحيطة ونفى عنه كل شائبة شرك وحرم كل وسيلة مفضية إلى الإخلال بقواعده حتى يبقى مصون الحمى بعيدا عن عوامل الزيغ والانحراف. فضيلة الدكتور محمد خليل هراس علامة أنصار السنة رحمه الله تعالى له كتاب مبارك اسمه دعوة التوحيد، عقد فيه فصلا بعنوان احتياط الشرع لتوحيد الإلهية، ف فذكر نماذج من الاحتياطات، لأن من الأصول المذهب السلفي بالذات في جانب التوحيد، يعني الأصول لو قلنا يعني زي أصول الفقه كده، أصول العقيدة التي تضبط تعاملها مع العقيدة، الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسد الذرائع، سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. فهذه الإجراءات ليست بدعا ابتدعها الوهابيون أو التيميون على حد تعبير بعض الناس، وإنما هي تنبع من الإسلام أصالة لحماية حما التوحيد. يقول الدكتور هراس وهو يذكر بعض هذه الاحتياطات لحماية توحيد الألوهية: فنهى عن الألفاظ التي توهم الندية والمساواة بين الله وبين أحد من خلقه، كقولك مثلا أنا في حما الله وفلان، أو أنا متوكل على الله وعلى فلان، أو ما شاء الله وفلان. وبين أن المخرج من ذلك هو أن يعطف بثم لا بالواو، فيقول بسم الله ثم باسم فلان، وأنا في حما الله ثم فلان إلى آخره. ويلاحظون أن الدكتور الراس لم يذكر مثال توكلت على الله ثم عليك. لماذا؟ لأن التوكل لا يجوز إطلاقا على غير الله. يعني بالضبط كده بتقول لواحد توكلت على الله ثم عليك، كأنك تقول له سجدت لله ثم لك، أو ركعت لله ثم لك، لا يصلح. فالتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. فلا يجوز أبدا أن تقول أنا توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة لا تنبغي إلا لله وحده، بخلاف غير ذلك مما يسوغ إطلاقه بالشرط المذكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وفلان، وليقل ما شاء الله ثم فلان، لأن العطف بالواو يقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، بخلاف العطف بثم، فإنه يقتضي تأخر المعطوف في الرتبة عن المعطوف عليه. وكذلك نهى عن الألفاظ التي فيها تعظيم لغير الله أو نسبة تأثير إليه، كقولك وحياتك أو وحياة أبيك، أو كثير من الأيمان المعروفة عندنا كشرفي وقبر أبي وقبر أمي إلى آخر هذه العبارات السوقية، والتي هي أيضا عبارات تتنافى مع تحقيق التوحيد. فأي عبارة فيها تعظيم غير الله أو نسبة التأثير إليه من دون الله هي داخلة في ذلك، كمن يقول لولا فلان لكان كذا، لولا صياح الديك، أو لولا نهيق الحمار لسرقنا اللصوص، ونحو ذلك. طبعا باب الألفاظ المنهي عنها هذا باب أفرد بالتأليف، كان يوجد منه فصول في الأذكار النووي وفصول في زاد المعاد ونحو ذلك متفرقة، لكن من أجمع ما كتب في ذلك معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبي زيد حفظه الله تعالى، فننصح بكتاب لأنه كتاب قيم، معجم المناهي اللفظية. ونهى أيضا عن اتخاذ المساجد على القبور، لما أن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعظيمها وعبادتها، وقد استفاض عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لما في ذلك من التشبه بعبادها حيث يتحرون السجود لها في هذه الأوقات، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ونهى عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة فيه، إلا إلى المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. ونهى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جهة التعظيم، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين رآهم قاموا له: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. وأعتقد أن هذا الحديث فيه نظر من حيث السند، الله أعلم. وصلى بهم مرة جالسا من وجع، وصلوا وراءه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال لهم بعد أن فرغ من صلاته: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها، يجلس الرجل ويمثل الناس قياما بين يديه. ونهى يعني تقصد الحديث النهي عن القيام، نعم تقصد كشبهة، أنت بتدخل في نقاش مسألة يعني تفصيلها، قوموا لسيدكم فأنزلوه. يعني هذا في سعد بن معاذ حينما كان قد جرح، فقول قوموا لسيدكم فأنزلوه كان جاي راكبا حمارا، فلما وصل قال النبي عليه السلام لأصحابه قوموا لسيدكم فأنزلوه، ولم يقل لهم قوموا إلى سيدكم. قوموا إلى ده على جهة التعظيم، لكن واحد جاي مجروح وعلى الدبة مش محتاج حد يسنده وينزله، فلذلك قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه عشان ينزلوه، وليس هذا على سبيل الإيه؟ التعظيم. وكذلك التعدي الفعل بالإيه؟ بإلى، قوموا إلى، لكن التعظيم يقول قوموا باللام لسيدكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ونهى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الغلو فيه والمبالغة في مدحه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم صلى الله عليه وسلم. وقال للوفد الذين قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال إنما السيد الله. وقال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال للرجل الذي دخل علي فأخذته رعدة من هيبته هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. ونهى عن إشراف القبور وتجصيصها وبناء القباب عليها وإيقادها بالسرج والعكوف عليها خشية الافتتان بها والوقوع في تعظيمها. وأنكر صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه حين دخل عليه فسجد له وقال له ما هذا يا معاذ، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا ينبغي السجود إلا لله. ثم قال له أرأيت يا معاذ لو مررت على قبري أكنت ساجدا له؟ قال لا. قال لا تفعل. ونهى عن الوفاء بالنذر إذا نذر في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية. فقد جاءه رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في هذا المكان صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ فقيل لا. فسأل هل كان يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ فقيل لا. فقال الرجل فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. ولقد نهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في الحيطة للتوحيد والمحافظة على حماه المقدس، حتى أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع شجرة الرضوان التي بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها على الموت عام الحديبية، لما علم أن بعض الناس يذهبون إليها ويتعمدون الصلاة عندها. وقال مرة وهو يستلم الحجر الأسود اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعزل خالدا رضي الله تعالى عنه عن القيادة في وقت كانت الأمال كلها معلقة به ليتمم ما بدأه من الانتصارات على الروم، ولكنه خشي أن يفتتن به الناس فعزله وولى مكانه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وهذا علي رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وعلى هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد سار السلف الصالح وأئمة الهدى من بعدهم، لم يسمحوا لأحد أن يخرق سياج التوحيد أو يستبيح بيضته، حتى نبتت طوائف الشيعة والمتصوفة فأعملوا فيه مهاول هدمهم بغلوهم في أئمتهم وشيوخهم وتقديسهم للمشاهد والمزارات وتبركهم بالآثار والمخلفات وسجودهم على العتبات وتقديمهم النذور والقربانات. وما زال الأمر يستفحل والخطر يشتد حتى وصل إلى ما نشاهده الآن في معظم بلاد الإسلام من إقامة القباب على القبور وإنشاء المقاصير حولها وتزيينها بالزخارف وفرشها بالبسط وإيقاد السرج عليها ووضع صناديق النذور عندها وفتحها للزائرين والزائرات يحجون إليها ويرتكبون عندها كثيرا من الأعمال الشركية كالطواف والتقبيل ووضع النذور والتوسل والمناجاة وذبح القرابين وإقامة المهرجانات الجاهلية التي يسمونها الموالد إلى غير ذلك مما يئن منه الإسلام وتتفتت على صخرته كل قواعد التوحيد. ولطالما هب الغيورون من علماء هذه الأمة وهداتها ناصحين لها بالإقلاع عن هذه العادات الشركية ومنذرين لها بسوء العاقبة إن استمرت على هذه الحال، ولكن جهودهم كانت تضيع سدى لأن قوى السلطان لا تسندها، وقد جاء في الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وليتها حتى وقفت على الحياد في ذلك الصراع المرير بين جند الرحمن وعسكر الشيطان، بل انحازت بكل ثقلها إلى جحافل الشرك والطغيان واضطهدت كل داعية إلى التوحيد والإيمان. انتهى كلام الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. نعود إلى التفسير. يقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني بالحديبية، وهي شجرة كما ذكرنا صفتها. فعلم أي الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية، ومغانم كثيرة يأخذونها. ما إعراب يأخذونها؟ نعت إيه؟ صفة إيه؟ لمغانم. يأخذونها صفة لمغانم، ومغانم كثيرة يأخذونها من خيبر، وكان الله عزيزا حكيما، أي لم يزل متصفا بذلك. تلاحظون دائما كان الله كذا بيفسرها، بيقول إيه؟ أي لم يزل متصفا عز وجل بذلك. ثم استأنف عز وجل الكلام على طريقة الالتفات فقال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، يعني من الفتوحات، فعجل لكم هذه، عجل لكم غنيمة خيبر أو عجل لكم صلح الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم في عيالكم لما خرجتم، وهمت بهم اليهود فقذف الله في قلوبهم الرعب. هذا قول قتادة واختاره الطبري. ولتكون آية للمؤمنين، ولتكون أي المعجلة، الغنائم المعجلة آية للمؤمنين، عطف على مقدر، أي لتشكروه ولتكون آية للمؤمنين. طيب ما فين اسم تكون بقى؟ مستتر تقديره هي. وآية للمؤمنين هذا خبر فعل تكون في نصرهم، ويهديكم صراطا مستقيما، أي طريقة التوكل عليه وتفويض الأمر إليه تعالى. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى معطوف على هذه، يعني فعجل لكم هذه المغانم ومغانم أخرى. وأخرى صفة مغانم مقدرا مبتدأ، وقوله لم تقدروا عليها صفة المبتدأ. وأخرى لم تقدروا عليها هي من فارس والروم وباقي الفتوحات. قد أحاط الله بها، هذا خبر المبتدأ، أي علم أنها ستكون لكم، وكان الله على كل شيء قديرا، أي لم يزل متصفا بذلك. ثم يقول تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا، أي بالحديبية، لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا، إعراب الأدبار مفعول به، ثم لا يجدون وليا يحرسهم ولا نصيرا. سنة الله، ما إعراب سنة الله؟ مفعول مطلق أو مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين، أي سن الله ذلك سنة، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا منه عز وجل. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم كائنين ببطن مكة، فهنا حال محذوف، كائنين ببطن مكة، فبطن مكة بيان للموقع، كائنين بهذا الموقع بالحديبية. من بعد أن أظفركم عليهم فإن 80 منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم، فكان ذلك سبب الصلح. هنا حاشية يقول قاضي كنعان وخلى سبيلهم، أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من قريش في السلاح من جبل التنعيم. هو الحقيقة هو التنعيم دي جبلين، جبل اسمه نعمان وجبل اسمه نعيم، فكان من يمر بينهما بيطلق عليه إيه؟ التنعيم، أن يمر بين الجبلين. يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذه على حين غفلة ليقتلوه، فأخذوا فأعتقهم، فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا، بالياء والتاء، وكان الله بما يعملون، وفي قراءة بما تعملون بصيرا، أي لم يزل متصفا بذلك. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. هذا كلام مستأنف لبيان الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. هم الذين كفروا، هم مبتدأ، الذين خبر، كفروا صلة، وصدوكم عن المسجد الحرام أي عن الوصول إليه، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. من يعرب الهدي معطوف عليه؟ على كم، وصدوكم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام أي عن الوصول إلى المسجد الحرام. والهدي، والهدي عطف على الضمير المنصوب في إيه؟ صدوكم، وصد الهدي والهدي. ويجوز أن تكون إيه تاني؟ لو قلنا أن الواو واو المعية، يبقى وصدوكم والهدي يعني مع الهدي، الواو لو كان معنى المعية تكون مفعولا معه، والواو للمعية. والهدي معكوفا يعني محبوسا، يقال عكفت الرجل عن حاجته إذا حبسته عنها. ما إعراب معكوفا؟ حال أن يبلغ محلة، إعراب أن يبلغ محلة بدل اشتمال. ممكن حاجة تاني إزاي؟ يبقى هي في هذه الحالة بتقول كن إيه بقى؟ ولا مفعولا لأجله؟ كراهة أن يبلغ محلة، يبقى مفعول لأجله، يعني صد الهدي كراهة أن يبلغ محلة. أن يبلغ محله أي مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم، بدل اشتمال كما ذكر من الهدي، والمعنى منعوا بلوغ الهدي محلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وهنا بحث فقه في الحقيقة لكن لن نتعرض له لأنه سيأخذ منا وقتا. ما هو محل الهدي؟ محل الهدي بالنسبة للحج المتمتع أو القارن، لأن كلاهما عليه دم. محل الهدي هو أنه لا يجوز قبل يوم النحر، يعني في محل مكاني وفي محل إيه؟ زماني. المحل المكاني هو في الحرم، في منى وفي الحرم. محل الزماني لابد أن يكون ذلك قبل يوم النحر، وهذا هو قول الجمهور خلافة للشافعي. فمن يذبح هديه قبل يوم النحر فهذا تعجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم الإيه؟ النحر، فدل على أن الهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر. كذلك السنة الفعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعا، وعليه جرى عمل الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار وعامة المسلمين، ولم يثبت عنهم خلاف ذلك البتة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لتأخذوا عني مناسككم، فالفعل إذا كان بيانا لنص فهو محمول على الوجوب إذا كان الفعل المبين واجبا، فالمبين له حكم الإيه؟ المبين. فإذا كان الفعل المبين واجبا فإن المبين يكون إيه؟ واجبا، فيجب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في فعله سواء من حيث النوع أو الزمان أو المكان، وهو قال خذوا عني مناسككم، وهذا بيان لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، فوجب أن نتبع البيان الفعلي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال أيضا الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في سورة الحج. أي بعدها قال إيه بقى الأمر التالي؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، من قضاء التفث الحلق والإيه والتقصير. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق قبل أن ينحر وأمر بذلك. إذن وقت الذبح مخصص بإيه؟ بأيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يبقى إذن في حدود زمنية للذبح لها ظرف، وهو إيه؟ الأيام المعلومات دون غيرها. نعم، حلق قبل أن ينحر. نعم، هذا في الصحيح. وإن كان جائز في أفعال يوم النحر افعل ولا حرج، لكن بنتكلم على السنة، لكن لا يجوز قبل إيه؟ قبل يوم النحر، لأن المحل الهدي هو يوم النحر وأيام يعني التشريق، فهو مخصص بهذه الأيام المعلومات حتى يبلغ الهدي محلة. نعم صحيح صحيح، قلناها في أول الأدلة. نعم، فإذا فعل النبي عليه السلام كأنه تفسير لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لأن بعض الناس بيبقوا قاعدين بقى قبل منى مدة كبيرة وبيشتاقون إلى اللحوم، فممكن يروح بإيه يتعجل الذبح لأجل أن يأكل هو ومن معه في المعسكر. وفي بعض الناس يترخصون للأسف الشديد في مثل هذا، فلزم التنبيه. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. وصدوكم عن المسجد الحرام إشارة إلى عظم جرم من يصد عن بيت الله الحرام، لأن الصد عن المسجد الحرام كان شيئا مستبشعا حتى في الجاهلية. ففي الجاهلية كانت تنشب الصراعات بين بطون قريش، كانوا يتنافسون من أجل إكرام الحجيج، فاقتسموا فيما بينهم السدانة والسقاية وإطعام الحجيج وحتى مفتاح الكعبة المشرفة الذي كان عند بني شيبة. وحتى اللات كان رجلا صالحا يلت السويقة للحجيج. ونلاحظ أيضا في قصة الحديبية كيف تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار التلبية وإظهار الإيه؟ البدن وهي مشعرة، وذلك أثر فعلا على قريش، قال إن القوم إيه؟ ما أتوا ليقاتلوك وإنما أتوا عمارا. وأيضا في الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يقربه، كان يرى قاتل أبيه داخل الحرم فلا يقربه تعظيما للحرم الشريف. فينبغي مراعاة حرمة البلد الحرام، والشرع أتى وأكد حرمة البلد الحرام والبيت الحرام وبالغ في تعظيم البيت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة، يعني مكة لا يجوز فيها أن يحمل سلاح، فلا يحل فيها القتال. وقال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، فهذا الأمان شرعي لا قدري، لأن ممكن بعض الناس ترتكب مخالفات، فهذا أمر وتكليف وليس كونا وقدرا، لأنه قد يقع. ومن خصائص الحرم الشريف أنه لا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته ولا يقطع شجره ولا ينفر صيده، وله خصائص كما هو معلوم وألفت فيها كتب كثيرة، كعدم دخولها إلا محرما، ومضاعفة أجر الصلاة في الحرم، ومضاعفة ثواب الأعمال، ومضاعفة إثم الذنوب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. هنا أيضا تنبيه يتعلق باستعمالات كلمة المسجد الحرام. المسجد الحرام له أربع استعمالات في لغة الشرع أو في عرف الشرع الشريف وفي القرآن الكريم. أول ما يطلق عليه المسجد الحرام الكعبة المشرفة نفسها، جسم الكعبة يطلق عليها الإيه؟ المسجد الحرام. يقول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهنا يراد إيه؟ به الكعبة، لأن داخل الحرم يولي وجهه قبل الكعبة. هذا أحد معاني المسجد الحرام في القرآن الكريم، الكعبة المشرفة، جعل الله الكعبة البيت الحرام. أيضا يطلق المسجد الحرام على المسجد كله، المسجد الحرام الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الإطلاق الثالث يبقى قلنا الكعبة بعدين المسجد الحرام، الإطلاق الثالث مكة المكرمة المدينة نفسها. والدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان الإسراء من إيه؟ من بيت أم هانئ في مكة المكرمة. وأيضا مكة المكرمة هي المقصودة هنا من قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني عن دخول مكة المكرمة. الإطلاق الرابع والأخير المسجد الحرام، الحرم حدود الحرم اللي هي طبعا أوسع من حدود إيه؟ المدينة نفسها مكة. يعني الحرم حدوده إيه؟ مكة المكرمة وما حولها من الإيه؟ الحرم، الحدود المعروفة التي لا يجوز الإنسان أن يتجاوزها إيه؟ غير محرم، أو بتعبير أدق يعني الحدود التي تفصل بين الحل والحرم، الحرم المكان. يعني يقول تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إيه بقى لا يقربوا المسجد الحرام؟ مقصود هنا دخول الإيه؟ الحرم. وبالتالي بتلاقي دايما لافتة عند حدود الحرم ممنوع الدخول لغير المسلمين، إشارة إلى هذه الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه المنطقة إحدى القضايا التي يخالف فيها الإسلام ما يسمى بحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان يدعون أن أي إنسان من حقه أن يذهب إلى أي مكان في الأرض، ففي الشريعة الإسلامية لا يجوز للمشرك النجس أن يدخل مكة ولا المدينة. ولذلك الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى لما كان يحصل مناقشة على حول هذه القضية كان بيقول لهم إيه؟ كان يقول لهم هو أنت مش بتدخل أي دولة مش بتاخذ الأول التأشيرة الفيزا؟ قال نعم. قال طيب إحنا عندنا فيزا تعملها علشان تدخل المسجد الحرام وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيوح لك حينئذ أن تدخل المسجد الحرام. إذن هناك أربع إطلاقات للمسجد الحرام: الكعبة، المسجد كله، مكة المكرمة، الحرم الشريف كله. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ثم قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. لولا حرف امتناع لوجود، ولولا حرف امتناع لوجود، رجال مبتدأ، مؤمنون يعني موجودون في مكة، ونساء مؤمنات موجودون بمكة مع الكفار. لم تعلموهم، ما إعراب لم تعلموهم؟ صفة للرجال والنساء جميعا، لكن طبعا إذا كان في الجمع يعني رجال ونساء بيغلب الإيه؟ المذكر. نعم، لم تعلموهم صفة للرجال والنساء جميعا، لم تعلموهم بصفة إيمان، لم تعلموا أنهم مؤمنون. أن تطؤوهم، أن تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح، فأن تطؤوهم بدل اشتمال من هم، لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. الفاء هنا سببية، فتصيبكم منهم معرة أي إثم، فالمعرة مفعلة من عره بمعنى عراه إذا داهاه ما يكره، والمعرة المساءة والإثم والأذى والجناية والعيب والأمر القبيح والشدة والمسبة وتلون الوجه غضبا، وأيضا تطلق على كوكب دون المجرة وبلد معروف. فتصيبكم منهم معرة أي إثم بغير علم منكم به. وضمائر الغيبة في لم تعلموهم وأن تطؤوهم للصنفين بتغليب الذكور، وجواب لولا محذوف أي لا أذن لكم في الفتح، يعني لولا هذا لا أذن لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينئذ. ليدخل الله في رحمته من يشاء، اللام هنا تعليلية، ليدخل الله في رحمته من يشاء، فالجر والمجرور في رحمته متعلقان بمقدر، أي كان انتفاء التسليط على أهل مكة وانتفاء العذاب ليدخل الله في رحمته من يشاء، فهو علة لما دل عليه كف الأيدي المفهوم من السياق عن أهل مكة صونا لمن فيها من المؤمنين. ليدخل الله في رحمته من يشاء كالمؤمنين المذكورين. لو تزيلوا، لو تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم، ما نوع اللام هنا؟ رابطة، اللام هنا رابطة، لو تزيلوا يعني لو تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة حينئذ بأن نأذن لكم في فتحها عذابا أليما. ما أعربوا عذابا أليما؟ مفعول مطلق، مؤلمة، أليما مؤلمة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. إذ ظرف لما مضى من الزمن. ما أعرب جعل؟ جملة في محل جر بإضافة الظرف إليها. إذ جعل الذين كفروا، فإذ جعل متعلق بعذبنا الذين كفروا فاعل جعل، في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. الحمية هي الأنفة من الشيء، يقال حميت عن كذا حمية إذا أنفت عنه، ودخلك عار وأنفة لفعله. قال المتلمس: ألا إنني منهم وعرضي عرضهم، كذا الرأس يحمي أنف أن يهشما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية بدل من الحمية، وهي صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذه الفاء عاطفة على مقدر لا بد منه يفهم من السياق، أي فهم المسلمون أن يخالفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، ودخلوا من ذلك في أمر موبق أو يساور قلوبهم الشك. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فصالحوهم على أن يعودوا من قابل، ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم، وألزمهم أي المؤمنين كلمة التقوى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها، وكانوا أحق بها بالكلمة من الكفار وأهلها. عطف تفسيري، يعني عطف على أحق، عطف تفسير. وكان الله بكل شيء عليما، أي لم يزل متصفا بذلك. ومن معلومه تعالى أنهم أهلها، أنهم هم أهل كلمة التقوى. في هذه الآية الكريمة لطائف معنوية، وهو أنه تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن، باين بين الفاعلين، إذ فاعل جعل هو الكفار، وفاعل أنزل هو الله تعالى. هنا مباينة ومفصلة بين المؤمنين وبين الكفار. فاعل جعل إيه؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حماية الجاهلية، فأنزل الله، ففاعل الإنزال هو الله سبحانه وتعالى. وباين بين المفعولين، إذ تلك حمية وهذه سكينة، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، لكن في الطرف الآخر فأنزل الله إيه؟ سكينته على المؤمنين. أيضا باين بين الإضافتين، فالحمية أضافها إلى الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. أما السكينة فأضافها إلى الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أيضا باين بين الفعل جعل وأنزل، فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى، شيء عارض. أما السكينة فكالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها. والحمية قبيحة مذمومة في نفسها، وازدادت قبحا بالإضافة إلى الجاهلية. أما السكينة فهي حسنة في نفسها، وازدادت حسنا بإضافتها إلى الله تبارك وتعالى. والعطف في فأنزل بالفاء لا بالواو يدل على المقابلة، تقول أكرمني زيد فأكرمته، فدلت الفاء هنا فأنزل الله سكينته على المجازات للمقابلة، ولذلك جعل فأنزل. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أجاب أولا إلى الصلح، وكان المؤمنون عازمين على القتال لا يرجعون إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر، وأبوا إلا أن يكتبوا محمد رسول الله وبسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله أولا، على رسوله لأنه هو الذي امتثل هذا الأمر أولا. ولما سكن هو صلى الله عليه وسلم للصلح بعده سكن المؤمنون، ولذلك قال وعلى المؤمنين، فأنزل الله سكينته على رسوله ثم قال وعلى المؤمنين. ولما كان المؤمنون عند الله تعالى ألزموا تلك الكلمة قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ومن معلومه تعالى أنهم أحق بها وأنهم أهلها. ثم قال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الرؤيا منصوب بنزع الخافض، يعني لقد صدق الله رسوله في رؤياه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين نزلت هذه الآية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقوله بالحق متعلق بصدق، صدق بالحق أو حال من الرؤيا، وما بعدها تفسير لها وهي لتدخلن المسجد الحرام، واللام هنا لام جواب لقسم محذوف، لتدخلن المسجد الحرام قطعا. وقوله تعالى إن شاء الله هنا للتبرك، هذا قول من قول الجلال المحلي، طبعا لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله أين الجواب؟ أيوة نعم، الجواب هنا محذوف، يعني إن شاء الله إيه؟ إن يبقى الجواب محذوف لدلالة ما قبله. وفي تعليق الوعد بالمشيئة مع أنه تعالى خالق الأشياء كلها وعالم بها قبل وقوعها، في هذا أقوال، يعني ما السر في وجود إن شاء الله هنا ومع أن هذا الوعد صادر من الله سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء علما؟ الجواب الأول أن هذا حكاية قول الملك للرسول، قول الثاني أنه تأدب بآداب الله تعالى ولو كان الموعود به محقق الوقوع، الإنسان دائما يستثني ويقول إن شاء الله حتى في الأشياء المحققة الوقوع. قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. وقال ثعلب استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون، ليؤدبنا الله سبحانه وتعالى أن نستثنيه، فإذا كان الله عز وجل نفسه وهو يعلم أن هذا واقع حقا وصدقا ومع ذلك قال إن شاء الله، فاستثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. وقال الكوفيون إن هنا بمعنى إذ شاء الله تذكر لتعليل ما قبلها وليست الشرطية، لأن الشرط مستقبل وهذه القصة قد مضت، فمعلوم أن الشرع الشريف يحض على الاستثناء في موضعه، لأن بعض الناس أحيانا يتنطع في موضوع الاستثناء، اسمك إيه؟ إن شاء الله أخوك فلان، أين ولدت؟ إن شاء الله في الإسكندرية، أشياء في الماضي وحقائق، فمثل هذا ليس هو الموضع، ده نوع من التنطع يعني في استعمال المشيئة، لكن الأدب هو الاستثناء فيما يأتي في المستقبل. والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهنا عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين غدا أخبركم بجواب أسئلتكم، ولم يستثن في ذلك، فاحتبس الوحي عنه 15 يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به، فنزلت عليه هذه السورة المفرجة سورة الكهف، وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور إني أفعل غدا كذا وكذا إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل حتى لا يكون محققا لحكم الخبر، فإنه إذا قال لأفعلن كذا ولم يفعل كان كاذبا. وإذا قال أفعلن ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محققا للمخبر عنه. وفي حديث مرفوع رواه ابن ماجه في السنن أن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرون غدا، فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، فاستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. أيضا في سورة القلم إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني ولم يقولوا إن شاء الله، فعقبوا بالعقاب المعروف. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، نسي، فلم تحمل منهن إلا 1 جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. يقول تعالى لتدخلن المسجد الحرام قطعا إن شاء الله للتبرك آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني محلقين رؤوسكم أي جميع شعورها ومقصرين بعض شعورها، وهما حالان مقدرتان. إيه معنى حالان مقدرتان؟ يعني محلقين ومقصرين مقدرتان ليدفع به ما قد يقال، مقدرتان في المستقبل، لأنه يمكن قائلا أن يقول إيه إن حال الدخول إحرام لا حلق فيه ولا تقصير، لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله إيه آمنين محلقين رؤوسكم، فبعض الناس قد يفهم أن أنتم تدخلوا محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلذلك يقول هنا إنهما حالان مقدرتان ليرد على هذا القائل إن حال دخول إحرام لا حلق فيه ولا تقصير، فأشار إلى أن الحلق والتقصير يكونان في وقتهما إثر انتهاء المناسك، والمعنى آمنين، وهذا الأمان سوف يستمر من أول دخولكم إلى نهاية مناسككم حين تكونون أي محلقين ومقصرين، فذا معنى حالان مقدرتان. يبقى محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني إيه؟ أنكم تدخلون آمنين ويستمر الأمن من بداية المناسك حتى نهايتها بالحلق والتقصير. ومعلوم أن الحلق من يتحلل أفضل من التقصير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، فقال في الرابعة أو الثالثة والمقصرين، فتأخير الدعاء للمقصرين يدل على أنه مفضول لكنه يجزئ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. طبعا هناك خلاف في القدر الذي يكفي في الحلق والتقصير، يعني لن نفصل فيه الآن، وطبعا الخلاف في هذه القضية خاص بمين في الأفضلية، هل أفضل الحلق أو التقصير؟ ده طبعا خاص بإيه؟ بالرجال دون النساء، فالنساء ليس عليهن حلق وإنما عليهن التقصير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. لا بأس أيضا أن نتعرض لحكم حلق الرأس عموما في غير النسك، سبحان الله مغير الأحوال، يعني كان الناس زمان في بداية رحلات العمرة للشباب وكذا كان بعض الشباب يستحي أن يرجع وقد حلق رأسه تماما العمرة مثلا أو الحج، دارت الأيام والآن الشباب جعلوا حلق الرأس ده إيه؟ موضة، بدأها جماعة الإيريانز اللي هم بتوع النازية اللي في التعصب للجنس العرق الألماني الآريين، فبدأوها وكانوا بيعملوا أحيانا قتل أو أذية كنوع من التعصب أو التمييز ضد من يعني يرونهم أقل منهم. انتشر موضوع يسموه سكين هيد أظن اللي هو بيحلق رأسه تماما، انتشر دلوقتي وأصبح موضة، والشباب فرحانين بيه جدا أحيانا، لما صارت موضة رحبوا بها. تقصير الثياب، لو واحد قصر ثيابه تعبدا وامتثالا للشرع أيضا ينالون منه، لكن في وقت من الأوقات فعلا جاءت برضو موضات قريبة من هذا لا حرج فيه. كل يعمل على شاكلته. ماذا عن حلق شعر الرأس في غير النسك؟ حلق الرأس في غير النسك أو الحلق عموما إذا كان في الحج أو العمرة على أنه نسك وعبادة، فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. فده عبادة ما في جدال أنه عبادة في الحج والعمرة، وأن ثواب الحلق أفضل من ثواب التقصير. الحالة الثانية حلق الرأس للحاجة مثل التداوي، ممكن بعض الأمراض الجلدية يحتاج الشخص معه إلى أن يحلق شعر رأسه، فهذا جائز من أجل التداوي. طيب حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد، يعني لهو لا يقصد به نسك في حج أو عمرة ولا هو محتاج إلى الحلق التداوي، لكنه يحلقه تعبدا بالحلق في غير النسك ولا هو مريض محتاج إلى الحلق، حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد. هذه بدعة لم يأمر بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين. حل الرابع أن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة، يبقى الحلق على وجه التعبد ده قلنا بدعة، لكن أن يحلق رأسه في غير النسك ولغير حاجة وبدون التعبد يعني بذلك. فيه قولان، قول إنه مكروه وهو مذهب مالك وغيره، قال لأنه شعار أهل البدع الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم، وفي الحديث إيه في الخوارج سيماهم التحليق، دي سيما الخوارج، فلعل الإمام مالك كرهه لأن فيه مشابهة، أصله إما إمتى بقى زي الخوارج لو هو بيعملها تعبدا، لأن الخوارج يفعلونها تعبدا فهي دخل في القسم الإيه الثالث، لكن هو كره لأنه فيه تشبها بالخوارج. قول الثاني إنه مباح، يعني أنه يحلق رأسه في غير النسك ولغير حاجة فهذا مباح، وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، كما قلنا اللام موطئة للقسم في لقد، وقد حرف تحقيق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا، والرؤيا منصوب بنزع الخافض، يعني لقد صدق الله رسوله في رؤياه بالحق، حيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين نزلت هذه الآية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني صدق بالحق، فقوله بالحق متعلق بصدق، أو بالحق حال من الرؤيا وما بعدها تفسير لها، وهي قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، واللام في قوله لتدخلن جواب لقسم محذوف، لتدخلن المسجد الحرام قطعا.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي.